إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نكمل إن شاء الله تعالى أخواني ما بدأنا من القراءة في كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ووقفنا على باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح حفظه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد، إن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر بيان تحقيقه، لأنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. حقق التوحيد أي خلصه وصفاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي بغير حساب، أي لا محاسبة عليه. أمة أي قدوة وإماما معلما للخير. قانتا القنوت دوام الطاعة. حنيفا الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. ولم يكن أصلها يكن، حذفت النون تخفيفا. من المشركين أي قد فارق المشركين بالقلب واللسان والبدن وأنكر ما كانوا عليه. والذين هم بربهم لا يشركون، لا يعبدون معه غيره. المعنى الإجمالي للآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى يصف خليله إبراهيم عليه السلام بأربع صفات. الصفة الأولى أنه كان قدوة في الخير لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تنال الإمامة في الدين. الصفة الثانية أنه كان خاشعا مطيعا مداوما على عبادة الله تعالى. الصفة الثالثة أنه كان معرضا عن الشرك مقبلا على الله تعالى. الصفة الرابعة بعده عن الشرك ومفارقته للمشركين. مناسبة الآية الأولى للباب أنه وصف خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وقد أمرنا بالاقتداء به في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. مناسبة الآية الثانية للباب أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون شيئا من الشرك، لا خفيا ولا جليا. ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ما يستفاد من الآيتين: أولا فضيلة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثانيا الاقتداء به في هذه الصفات العظيمة، ثالثا بيان الصفات التي يتم بها تحقيق التوحيد، رابعا وجوب الابتعاد عن الشرك والمشركين والبراءة من المشركين، خامسا وصف المؤمنين بتحقيق التوحيد.
نعم إخواني، هذا الباب باب مهم جدا، وما أجمل كلام الشارح رحمه الله حين ربط كمال الفضل بكمال التحقيق، وهذه فائدة نفيسة يا إخواني، احفظوها من الشيخ حفظه الله: كمال الفضل بكمال التحقيق. ويعني بقدر ما يكمل عند العبد من تحقيق التوحيد بقدر ما ينال به من كرامة الله تعالى وفضله وجزائه الحسن للموحد، وبقدر ما ينقص. فهذا الباب يتنافس فيه الناس ويتفاضل فيه الناس ما بين سابق وما بين متأخر، كما قال أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. الكفاية من الله عز وجل، هذا من فضله سبحانه وتعالى، ومن أسبابها تحقيق العبودية وهي تحقيق التوحيد. ولهذا ما أجمل كلام ابن القيم رحمه الله عندما يقول كلما ازداد العبد عبودية لله كلما ازدادت كفاية الله بحسبها. فكذلك كلما زاد كمال التحقيق للتوحيد كلما زاد كمال فضل الله تعالى للموحد. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن مقل ومكثر، فمن مقل إخواني ومكثر. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يتفاضل فيه الناس كتفاضل الإيمان. فكمال الإيمان، كمال الإيمان لا شك أنه من له من الفضل أعظم من من له أصل الإيمان، أو فقط الذي يحقق الإيمان الواجب، فلا يستوي. الله سبحانه وتعالى ربنا تعالى حكيم عدل، وهو سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة تفضل بها على ذلك خيرا يرى، مثقال ذرة. لهذا قضية قوة الإيمان ونقصه، كذلك قوة التوحيد وقوة كمال التوحيد لها أثر عظيم. ولعل هذا الأثر يتبين في المواقف، يتبين هذا الأثر إخواني، كمال التحقيق يتبين أثره في المواقف. وأقصد بالمواقف إما أن تكون في مواقف السراء، وإما أن تكون في مواقف الضراء. فتجد من موفقه الله تعالى لكمال تحقيق التوحيد يوفق إلى الفضل في تحقيق عبادة السراء من كمال الشكر لله عز وجل. وهذا من فضل الله عز وجل، أن الله يوفق الإنسان أن يكون من الشاكرين في عبادة السراء. ومثلها أيضا أن الله عز وجل إذا وفق العبد إلى عبادة الصبر عند البلاء والضراء فهذا من توفيق الله عز وجل العبد. ومتى يثبت العبد على باب الصبر وباب الشكر؟ إلا إذا ثبت على باب تحقيق التوحيد. فالأمر إخواني مهم جدا، فهو ليس مسألة، هي ليست مسألة نظرية. يعني بعض الناس يا إخواني نقولها بصراحة، مسائل التوحيد، مسائل التوحيد وقواعده عند كثير من الناس، وقد نكون نحن منهم، هي في الأوراق والسطور، ولكن لم يرى لها أثر في الميدان، لم يرى لها أثر. ماذا أخواني؟ في الميدان. وما هو الميدان الذي يقصده؟ فأنت هنا تثبت في باب البلاء وفي باب الضراء، يحبس عنك الرزق، تفقد ما تريد، يحل عليك ما تسخط وتكره. كذلك أن الله عز وجل يبتليك بالنعم الظاهرة والباطنة. فانظر إلى أثر تحقيق التوحيد. فالثبات، الثبات من أعظم ثمرات وفضائل التوحيد، الثبات على ما يحب الله. فتجد أن الموحد يثبت. إبراهيم عليه السلام هو القدوة الحسنة، إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء. قص الله عز وجل علينا من قصص إبراهيم في الثبات الأمر العجيب، مواطن كثيرة في ثبات إبراهيم على التوحيد. ثبات إبراهيم على التوحيد. أفتح الباب وأفتح المجال أمام الأخوة مشاركة. نريد كل واحد يذكر لي موقف إبراهيم عليه السلام في ثباته على التوحيد. طبعا أفتح الباب وأقرب الصورة مع أبيه مع قومه طيب مع الطغاة مع الطغاة مع أقرب الناس إليه. مواقف كثيرة يا إخواني لنا بها العبرة والعظة في صدق الثبات على توحيد الله عز وجل، وهو مثال عملي واضح بين في تحقيق التوحيد. فنحن الآن بحاجة يا إخواني أن نجدد الحسابات في علاقتنا مع التوحيد. نعرف التوحيد، نعرف أقسام التوحيد، نعرف نواقض التوحيد، نعرف الكمال في التوحيد، لكن أين العمل؟ أين العمل؟ أين العمل؟ تبتحن، تختبر، تبتلى. زين أنا حتى لا أشعب الأمور، نريد موقف ثبات إبراهيم عليه السلام مع أقرب الناس إليه. مع أقرب الناس إليه، ما بين كافر ومؤمن.
إبراهيم وأبيه. إبراهيم وأبيه.
إبراهيم وأبيه، هذا مثال ماذا؟ مثال ماذا إخواني؟ إبراهيم وأبيه. مثال؟ الكافر. الأب الكافر. الأب الكافر. قص الله عز وجل علينا ثبات إبراهيم على توحيد الله عز وجل، ولم يقدم منزلة الأبوة على حساب التوحيد، لأنه لا يخاف الله لومة لائم. الآيات أستاذي
ادخل إبراهيم لأبيه آزر
أي
اتخذ أصناما
آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، أعلنها إبراهيم. أبو إبراهيم هل امتحن إبراهيم؟ هل حارب إبراهيم؟ هل آذى إبراهيم؟ آذى ماذا؟ ها يا إخواني؟ آذى؟ مثل ماذا يا إخواني آذى؟ ماذا قال له؟ هو أخذ الأب، الأب الآن دعونا مع الأب. ها؟
فإن لم تنتهي لأرجمنك.
وهجرني مليا. ثبت إبراهيم. القضية قضية التوحيد، ما فيها مساومة، ما فيها التنازل، ثبات. هنا موقف يا إخواني، هذا يسجل، يسجل هذا الموقف، هذا يجرنا إلى واقعنا اليوم. كم من الناس يا إخواني يضحي بالتوحيد لأجل أبنائه وبناته، لأجل أهله، لأجل مصلحة دنيوية يضحي بالتوحيد، وهذا أمر خطير. هذا أمر إخواني إيش؟ خطير جدا. فهذا مثال عظيم ثبات إبراهيم على توحيد الله عز وجل مع أقرب الناس إليه وهو أبوه، مع أنه تلطف معه بالعبارة في الدعوة إلى الله في أطيب أنواع الكلام. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان رحماني، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان ولي. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية. ثم ماذا قال؟ وأعتزلكم. هذه القضية يا إخواني، ما فيها مساومة، قضية قضية التوحيد. أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. ها الموقف مع ابتلي إبراهيم مع ابنه وزوجه، مع ابنه وزوجه، أريد البلاء مع الزوجة والابن معا. ها قبلها
ها ها اخواني
لما هذا بيهم الى
مكه ايه وين وضعهم اخواني وين وضعهم وضعهم في واد غير نزر تصور يا اخواني امراه ضعيفه وطفل رضيع الان انت الان جرب الان انت بالسياره تروح مكه قف بالليل عند جبال مكه يا اخواني منظر مهيب احجار تريد تشوف شجره ولا شيء احجار مخيفه يا اخواني فيها من الهوام فيها ما فيها ترك ابنه زوجه وابن ضعيف لكن ما هذا التوحيد العظيم في قلب ابراهيم وهذا اليقين في قلب ابراهيم وهذه الاستجابه في قلب ابراهيم عليه السلام وهو يضع زوجه وابنه لامر الله تركهم العجيب في الامر انه وضع لهم من اسباب الحياه لكن له الى امد شيء من الماء شيء من التمر الى امد يا اخواني ثم رجع واعطى ظهره لزوجه وابنه فهنا تقول له يا ابراهيم لماذا تتركنا زوجه ضعيفه يا اخواني وابن رضيع يرضع من امه لماذا تتركنا يا ابراهيم لا يلتفت اخواني لا يلتفت استجابة عظيمة ثم قالت الله أمرك بهذا قل المرأة المؤمنة الله أمرك قال نعم ولم يلتفت ما التفت قالت إذن لا يضيعنا عجب بيقين إبراهيم ثم يقين هاجر لا يضيعنا عندها يقين ما يضيعنا والله عز وجل وكان أمره قدرا مقدورا حتى أنه عندما ذهب وانقطع النظر لهم هنا التفت وأقبل البيت ثم دعا بهذه الدعوات العظيمة رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يا أخي هذا ثبات اليوم كم من الناس إخواني في قضية الأبناء والزوجة والهال يضعف لأن يغلب النظر ماذا إخواني النظر المادي القضاء قضاء الله الحكم حكم الله الأمر أمر الله ولا يقع إلا ما يريد الله ما ضيعهم الله عز وجل وأنتم تعرفون كيف أن الله من عليهم بالفرج ما حاجة في القصة هذا موقف في الثبات مع ابنه إسماعيل بلغ معه السعي قرت عينه بإسماعيل انظر إخوان التوحيد لهذا يسمى خليل الرحمن بلغت المحبة في قلب إبراهيم حتى وصل لمرحلة الخلة خلة يا إخوان تخللت المحبة خليل الرحمن إبراهيم يأتي بالسكين يذبح ابنه هذا ثبات إخواني ومثبات ثبات ومثبات لكن ما هو سبب الثبات هنا أقول ما هو سبب الثبات ما هو سبب الثبات إخواني نحن نريد هذا السبب اليوم إخواني الآن مظاهر ضعف الاستقامة من تضيع الصلوات أو التفريط في النوافل أو التفريط في الأذكار أو تضيع الأوقات أو عدم كثير من المرهون هذا ظاهرة ماذا ظاهرة تحقيق التوحيد الكامل ولماذا يا إخواني هذه الظواهر اللي نعاني منها يوميا إحنا هذه الظواهر ماذا يا إخوان تدل على ماذا تدلنا على ضعف يا إخواني في التحقيق نحتاج إلى ماذا إلى كمال التحقيق حتى ننال ماذا نرجع إلى فائدة الشيخ كمال الفضل إبراهيم عليه السلام مع قومه، ماذا صنع إبراهيم وهو يناظر قومه؟ هذه دعوة، يعني قومه على قسمين، قسم يعبدون الأصنام وقسم يعبدون الكواكب، له موقف في الثبات مع هؤلاء الذين يعبدون الأصنام وموقف في الثبات مع الذين يعبدون الكواكب. ثبات عجيب يا إخواني. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم. نحتاج يا إخواني تجديد العهد العملي مع التوحيد. الآن ضيق الصدور وعدم راحة البال وكثرة القلق والهموم والغموم ويتشتت بك البال من هنا وهناك. هل ظاهرة لماذا إخواني؟ الموحد سبحان الله يا إخواني تفكيره بفضل الله عز وجل له وجهة واضحة بخلال ضعيف التوحيد، تتشتت به ماذا؟ السبل تتشتت، ولهذا يغلبون النظر المادي كما قال أصحاب موسى. ها ماذا قال أصحاب موسى عندما رأوا البحر أمامهم والعدو من خلفهم؟ خلاص انتهت، انتهينا، ما في فائدة، إنا لمغرقون. ماذا قال الموحد من حقق التوحيد؟ قال كلا إن معي ربي سيهدي. هذا الموحد. إذن إخواني نحتاج إلى هذه الصفات، إن إبراهيم كان أمة، إمام يقتدى به إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه، أمة قانتا لله. انظر شوف أثر هذا التوحيد بلزوم الطاعة لله عز وجل والخشوع والخضوع، حنيفا، هنا ما فيه مداهنة، يميل من الشرك إلى التوحيد ولم يكن من المشركين. هذا تدل على لم على النفي والجزم والقلب، لم يكن، ما كان ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذه أوصاف إبراهيم سلام في أواخر سورة، أي سورة؟ لا النحل، النحل، سورة النحل. أي طيب تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. قال الشارح حفظه الله تراجم الرجال الواردة أسماؤهم في الحديث. حسين هو حسين بن عبد الرحمن السلمي الحارثي من تابعي التابعين، مات سنة 36 و100 وله 93 سنة. سعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من أجلة أصحاب ابن عباس، قتله الحجاج سنة 95 ولم يكمل 50. الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين، مات سنة 300 للهجرة. بريدة بضم أوله وفتح ثانيه ابن الحصيب ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات سنة 63 للهجرة. ابن عباس هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك. ومات بالطائف سنة 68 للهجرة. عكاشة هو عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي، كان من السابقين للإسلام، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة 12 للهجرة. الكوكب النجم انقض أي سقط منه الشهاب البارحة، أي أقرب ليلة مضت. يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة. لدغت أي لدغته عقرب، واللدغ اللسع أي أصابته بسمها.
ارتقى يعني المعنى قبل الزوال يعني قبل الظهر، يعني من الظهر وقبل يقال رأيت الليلة، إذا بعد الزوال بعد الظهر تقول رأيت البارحة.
قال ارتقيت، طلبت من يرقيني. والرقية قراءة القرآن والأدعية الشرعية على المصاب بمرض ونحوه. ما حملك على ذلك؟ ما حجتك على جواز ذلك؟ لا رقية إلا من عين، العين إصابة العائن غيره بعينه، أو حمى. الحمى سم العقرب وشبهها. من انتهى إلى ما سمع أي أخذ بما بلغه من العلم، بخلاف من يعمل على جهل أو لا يعمل بما يعلم. عرضت علي الأمم، قيل كان ذلك ليلة الإسراء، أي أراه الله مثالها إذا جاءت يوم القيامة. الرهط الجماعة دون العشرة، ليس معه أحد أي لم يتبعه من قومه أحد. سواد عظيم أشخاص كثيرون، فظننت أنهم أمتي، أي لكثرتهم وبعده عنهم فلا يميز أعيانهم. موسى أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أي أتباعه على دينه من بني إسرائيل، بلا حساب ولا عذاب، أي لا يحاسبون ولا يعذبون قبل دخولهم الجنة لتحقيقهم التوحيد. ثم نهض أي قام، فخاض الناس في أولئك، أي تباحث الحاضرون واختلفوا في هؤلاء 70 بأي عمل نالوا هذه الدرجة، فإنهم لم ينالوها إلا بعمل، فما هو؟ فأخبروه أي ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم اختلافهم في المراد بهؤلاء 70. لا يسترقون، لا يطلبون من يرقيهم استغناء عن الناس، ولا يكتوون، لا يسألون غيرهم أن يكويهم بالنار، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون في جميع أمورهم عليه لا على غيره، ويفوضون أمورهم إليه. سبقك بها عكاشة أي إلى إحراز هذه الصفات، أو سبقك بالسؤال. المعنى الإجمالي للحديث، يصف لنا حسين بن عبد الرحمن حوارا دار في مجلس سعيد بن جبير بمناسبة انقضاض كوكب في الليل، فأخبرهم حسين أنه شاهد انقضاضه لأنه لم يكن حين ذاك نائما، إلا أنه خاف أن يظن الحاضرون
أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي، فأراد أن يدفع عن نفسه إهامة تعبد لم يفعله كعادة السلف في حرصهم على الإخلاص، فأخبر بالسبب الحقيقي.
إحنا اليوم حالنا العكس، الحمد لله البحر صليت كذا وصليت كذا وفلان مسجد وفلان كذا والحمد لله.
فأخبر بالسبب الحقيقي ليقظته وأنه بسبب إصابة حصلت له، فانتقل البحث إلى السؤال عما صنع حيال تلك الإصابة، فأخبر أنه عالجها بالرقية. فسأله سعيد عن ليله
عن دليله
الشرعي على ما صنع، فذكر له الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز الرقية، فصوبه في عمله بالدليل، ثم ذكر له حالة أحسن مما فعل، وهي الترقي إلى كمال التوحيد بترك الأمور المكروهة مع الحاجة إليها توكلا على الله، كحال السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، حيث وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يتركون الرقية والكي تحقيقا للتوحيد، ويأخذون بالسبب الأقوى وهو التوكل على الله، ولم يسألوا أحدا غيره شيئا من الرقية فما فوقها. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه شيئا من بيان معنى تحقيق التوحيد وثواب ذلك عند الله تعالى. ما يستفاد من الحديث؟ أولا فضيلة السلف، وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة، بل يعلمون أنه آية من آيات الله. ثانيا حرص السلف على الإخلاص وشدة ابتعادهم عن الرياء. ثالثا طلب الحاجة على صحة المذهب
حجة.
قال: ثالثا طلب الحجة على صحة المذهب وعناية السلف بالدليل. رابعا مشروعية الوقوف عند الدليل والعمل بالعلم، وأن من عمل بما بلغه فقد أحسن. خامسا تبليغ العلم بتلطف وحكمة. سادسا إباحة الرقية. سابعا إرشاد من أخذ بشيء مشروع إلى ما هو أفضل منه. ثامنا فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث عرضت عليه الأمم. تاسعا أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم. عاشرا الرد على من احتج بالأكثر وزعم أن الحق محصور فيهم. الحادية عشرة أن الواجب اتباع الحق وإن قل أهله. الثاني عشرة فضيلة موسى عليه السلام وقومه. الثالثة عشرة فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم اتباعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. الرابعة عشرة فضيلة تحقيق التوحيد وثوابه. الخامسة عشرة إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع للاستفادة وإظهار الحق. السادسة عشرة عمق علم السلف لمعرفتهم أن المذكورين في الحديث لم ينالوا هذه المنزلة إلا بعمل. السابعة عشرة حرص السلف على الخير والمنافسة على الأعمال الصالحة. الثامنة عشر أن ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. التاسعة عشر طلب الدعاء من الفاضل في حياته. العشرون علم من أعلام نبوته علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن عكاشة من السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقتل شهيدا في حروب الردة رضي الله عنه. الواحد والعشرون فضيلة عكاشة بن محصن رضي الله عنه. الثانية والعشرون استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يقل للرجل الآخر لست منهم. الثالث والعشرون سد الذرائع لئلا يقوم من ليس أهلا فيرد والله أعلم.
إخواني هذا الحديث حقيقة هو أصل في هذا الباب في قضية بيان كمال التحقيق للتوحيد حتى تنال كمال الفضل للتوحيد. فالشاهد من هذا الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر أنه يدخلون 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهذا من الفضل ولا يناله إلا أهل كمال التحقيق التوحيد. يدخلون الجنة 70,000 بلا حساب ولا عذاب، هذا من فضل الله عز وجل عليهم. لكن ما هي الأعمال والأسباب التي نالوا بها هذه الكرامة؟ الأسباب هي كمال تحقيق التوحيد، كمال تحقيق التوحيد. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صفات هؤلاء الذين بلغوا منزلة الكمال، بلغوا منزلة الكمال. قال هم الذين لا يسترقون، فهنا طلب الرقية من الغير هذا لا ينافي أصل التوحيد، لكن ماذا ينافي إخواني؟ ينافي كمال التوحيد. فهؤلاء فاتهم الكمال، الذين يطلبون من الناس أن يقرؤون أن يقرأوا عليهم فاتهم الكمال. لا نعد أن هذا ينقض الأصل، لا ما ينقض الأصل، لكن هذا ماذا يفوت عليك؟ الكمال، طلب الرقية من الغير. لكن كونك أنت تقرأ على نفسك هذا هل يفوت عليك الكمال؟ لا لا يفوت عليك، بل هو ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع بنفسه أو بذرية عليه الصلاة والسلام. أعيذكم من كلمات الله التامة من كل شيء، من كل شيطان وهام، من كل عين، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر. الرقية لا، لكن هنا الكلام طلب الرقية، لأن فيها كأنما إيش؟ طلب من غير الله عز وجل. فالذي حقق الكمال لا يتعلق إلا بالله، ولا يميل قلبه إلا إلى الله عز وجل. أيضا الاكتواء وهو آخر العلاج وهو مكروه، فترك الاكتواء أيضا هو من الكمال، ترك الاكتواء هو من الكمال. كذلك ترك التطير، ترك التطير يا إخواني، التطير فيه تفصيل، يعني هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل باب التطير، في له باب مستقل في هذا الكتاب المبارك، كتاب له باب التطير. فعندما نفوا عن هذه الأمور الثلاث هنا حققوا كمال التوكل، وكمال التوكل هو من كمال التوحيد، كمال التوكل على الله عز وجل ومن كمال تحقيق توحيد الله جل وعلا. وهذا يعني حقيقة الحديث ذكر الشيخ حفظه الله، وأنتم قرع على أسماعكم هذه الفوائد الجميلة الطيبة التي انتقاها الشيخ ووفق في الحقيقة رحمه الله إلى يعني اختيارها والانتفاع من هذا الحديث، من قضية الحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان ينبغي أن يحرص على ما يرضي الله عز وجل ولا يطلع بقلبه إلى الناس أو ثناء الناس. فهذا الرجل من كمال إخلاصه أنه خشي أن يظن أنه كان يقيم الليل، فدفع هذه الشبهة عن نفسه بالاعتذار أنه كان مريضا وقد لدغ، كان مريضا ماذا وقد لدغ، ثم ذكر ما ذكر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله أخواني، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.